بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة. هنا سؤال عن موضوع الحلف بالله، هل كل من حلف بالله يجب أن يصدق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف له بالله فليرضى. ولكن المقصود بذلك إذا كان الحالف مستقيما مرضي الديانة، أما إذا لم يكن كذلك فلا يلزم الرضا بحلفه ولا تصديقه، لأن بعض الناس يحلف كاذبا، بل إن إبليس اللعين حلف لأبينا آدم وأمنا حواء، حلف لهم كاذبا وقاسمهما، يعني أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، غرهما حتى أكل من الشجرة. وقد لبس لباس الناصح وأقسم بالله العظيم إنه لهما لمن الناصحين، وقاسمهما، يعني أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. فأول من حلف بالله كاذبا إبليس. فبعض الناس لا يتورع عن الحلف كاذبا، ولذلك لا يلزم تصديقه ولا الرضا بما حلف، إنما المراد بالحديث: من حلف له بالله فليرضى، من كان مرضي الديانة مستقيما، هذا هو الذي ينبغي إذا حلف بالله أن يرضى المحلوف له بما حلف. نعم.
نايف يسأل يقول: مع دخول موسم الأمطار، نسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد،
اللهم أمين،
هل الإمام يراعي الأضعف في بحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدي بأضعفهم، يعني في تأثره بالأمطار، أم أنه يعني يراعي الحالة عامة في المطر وكثرته وتأثير على الناس بشكل عام؟
الضابط في ذلك هو أنه إذا كان نزول هذا المطر يلحق الناس مع ترك الجمع معه حرج ومشقة، فيجوز الجمع، هذا هو الضابط، وجود الحرج والمشقة. لكن المراد بالحرج والمشقة يعني الحرج غير المعتاد، أما الحرج المعتاد الذي يصيب بعض الناس فهذا لا يلتفت إليه. بعض الناس مثلا مريض، فحتى لو صلى في المسجد من غير مطر يلحقه حرج. بعض الناس كبير في السن فيلحقه حرج، لكن المقصود بذلك الحرج غير المعتاد. فهنا إذا لحق الناس حرج غير معتاد بترك الجمع جاز الجمع. أما إذا كان لا يلحق الناس الحرج غير المعتاد، وإنما مشقة يسيرة محتملة، وأحيانا لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، كما لو نزل المطر مثلا في الصيف، فأحيانا الجو يتلطف والشوارع مسفلتة، أدنى درجات الحرج والمشقة لا توجد، ففي مثل هذه الحال لا يجوز الجمع، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، هذا هو الأصل، وهذا الأصل محكم ثابت. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن المقرر عند أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود من الكبائر. هذا الأصل الثابت أن الصلاة تصلى في وقتها، وأن شرط الوقت هو آكل شروط الصلاة، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح، بحرج واضح ظاهر، كأن يكون مثلا تكون هذه الأمطار غزيرة جدا مثلا ويلحق الناس الحرج لو أنهم لم يجمعوا، أو مثلا أن هذه الأمطار مصحوبة بعواصف، أو أنها مصحوبة بموجة باردة ونحو ذلك، فهنا لا بأس بالجمع. أما إذا كان لا يوجد حرج ولا مشقة فلا يجوز الجمع في هذه الحال، وعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل في الناس، وألا يجمعوا إلا عند وجود المقتضي الشرعي للجمع، أما عند عدم وجود المقتضي الشرعي للجمع فلا يجوز الجمع. يعني بعض الناس عند أدنى مطر يجمع، لا يجوز، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الجمعة ذات يوم على المنبر، وأتاه رجل وهو يخطب، أثناء الخطبة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. فنزل مطر غزير، واستمر ذلك المطر 24 ساعة لمدة أسبوع إلى الجمعة الأخرى، حتى جاء ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. وجعل لا يشير بناحية لتمزق السحاب من تلك الناحية. ووجه الدلالة من هذه القصة يعني أن المطر كان ينزل 24 ساعة، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مع وجود المطر، وهذا يدل على أنه ليس كل مطر يجمع معه، إنما يجمع مع المطر الذي يلحق الناس بترك الجمع معه مشقة وحرج. وإذا أشكل على إمام المسجد هل يجمع أو لا يجمع، فالأصل عدم الجمع، لا يجمع إلا بأمر واضح.
نعم. إبراهيم تفضل. يا إبراهيم. طيب نأخذ أبو عبد الملك. يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يسعدكم جميعا. سؤالي للشيخ أحسن الله إليكم. شيخ، أنا حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار.
نعم.
فيدخلها الحديث. شيخ، أنا الآن هل هذا خاص في من أعماله غير خالصة لله سبحانه وتعالى، يعني كما جاء في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، أو أن هذا ربما يحصل حتى ممن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى لكن ترد أمور أخرى يعني؟
طيب.
في آخر حياته.
سؤال آخر.
السؤال يعني يتبع هذا يا شيخنا، يعني ما هي أعظم وسائل الثبات والعصمة من الفتن؟ جزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي علي. رنيم تفضلي. يا رنيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
حكم برد الأسنان.
طيب السؤال الثاني.
حكم صبغ الشعر بألوان فاتحة مثل الأزرق والأخضر.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أم تركي تفضلي. يا أم تركي.
أيوة.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، جارية البديعة اللي في البديعة عندهم كفالة داعية بمية ريال باليوم، وأنا إذا أعطيتهم 100 ريال قلت لهم علموني كم عدد اللي يسلمون، يرسلوا لي مثلا يوم أعطيهم إياه يوم الجمعة، أبغى أجر يوم الجمعة، ويستخدمونها مثلا يوم الأحد. السؤالين في نفس السؤال، سؤالين. السؤال الأول، هل إعطائي لهم يوم الجمعة لا يديني نفس أجر فضل يوم الجمعة؟ والسؤال الثاني، إذا هم أرسلوا لي قالوا أسلم 19 شخص، هل لي أنا الأجر ولا للداعية بس الأجر؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. بقي أسئلة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
يمسيكم بالخير.
أهلا وسهلا.
مسي عليك وعلى الشيخ المبارك.
وعليك يا غالي تفضل. حياك الله.
عندي سؤالان. السؤال الأول، واضح الصوت؟
أي واضح الصوت تفضل.
السؤال الأول، من صلى من اعتاد في صلاة الوتر أن يصليها بعد الفجر، بعد أذان الفجر وقبل الصلاة وقبل الصلاة.
نعم.
هذا السؤال الأول.
يعني من اعتاد أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة.
نعم، جعلها ديمومة.
نعم. طيب.
السؤال الثاني ضابط يعني لباس الرجل للثوب، يعني السنة نصف الساق، أنا أريد ضابط نصف الساق، يعني هل السنة يكون نصف الساق أو أنها لو جعلها فوق الكعب بقليل يعني يكون ضابط للسنة؟
أبشر إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا.
الله يعافيك.
بقي أسئلة؟ طيب
لا يشك.
أبو طيب إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا إبراهيم.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة، ما مقدار يعني رفع الصوت؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا شيخ إذا كنا داخلين، إذا مثلا أنا داخل على ناس وجالسين،
نعم،
هل يشرع أني أسلم على يعني على كل واحد منهم وكذا بدور، ولا وفي حالة يعني إذا كانت أنا يعني عهدي قريب بهم أو من زمان عنهم؟
طيب طبعا الجواب سيكون جوابا عاما، لكن التوصية في مثل هذه الأوقات هو أن تكون هو مراعاة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة فيما يتعلق بالاختلاط والاقتراب والسلام وإلى آخره، وهذا لأجل سلامة الجميع. طيب بقي أسئلة؟ حياك الله يا مرحبا. أخونا أبو عبد الملك سأل سؤالين، سؤال الأول في حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره، يقول هل هذا لمن كان يعمل عملا غير خالص لوجه الله، أم أنه قد يكون أيضا ممن عمل عملا خالصا؟
هذا الحديث محمول عند أهل العلم على من كان يعمل عملا لكن يظهر للناس خلافه. الحديث فيه رواية صحيحة تبين المقصود به، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية صحيحة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو الفهم الصحيح فيما يبدو للناس، ويظهر أن هذا الرجل كان مرائيا وكان يبدو للناس أنه صالح وأنه من أهل الجنة لكن أعماله بخلاف ذلك، فيختم له إن شاء الله العافية بعمل أهل النار فيدخل النار. وعكسه إنسان لا يظهر عليه الصلاح وفيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار لكن له أعمال صالحة بينه وبين الله عز وجل، فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وليس المقصود أن الإنسان يكون مستقيما طيلة عمره ثم تحدث منه زلة أو ذنب في آخر عمره فيدخل النار، ليس هذا هو المقصود. قال ابن القيم رحمه الله من فهم هذا الفهم فقد ظن بالله ظن السوء. أرأيت لو أن إنسانا أحسن إليك طيلة عمره ثم حصلت منه زلة، هل من العدل أنك تنسى إحسانه طيلة عمرك وتؤخذه بذنب أو زلة؟ هذا إذا كان هذا ليس مقتضى العدل في حق البشر فكيف يكون في حق الله عز وجل؟ فينبغي نفهم هذا الحديث على وجهه الصحيح، لأن بعض الناس ربما يريد تخويف الناس ووعظهم فيأتي بهذا الحديث فيفهمونه فهما غير صحيح. من كان مستقيما على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله باستقامتك على طاعة الله عز وجل يحفظك الله تعالى في دينك ودنياك، وحفظ الدين أشرف من حفظ الدنيا، فمعنى ذلك أن المستقيم يحفظه الله عز وجل إلى أن يموت، وليس المعنى أنه يكون مستقيم ثم تحصل منه زلة في آخر عمره فيدخل النار. هذا 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 فهم غير صحيح للحديث. وهكذا أيضا من كان من أهل النار فيما يبدو للناس، الناس يسيئون به الظن لكن بينه وبين الله عز وجل أعمال عظيمة صالحة، فهو في حقيقة الأمر أنه من أهل الجنة، فلذلك يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة يختم له بعمله الجنة فيدخل الجنة. فإذا الفهم الصحيح لهذا الحديث فيما يبدو للناس، من يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، من يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكنه في واقع الأمر بخلاف ذلك فيحاسب بمقتضى حقيقة الأمر. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا هو المعنى الذي تدل له النصوص وتدل له الأصول والقواعد الشرعية، أن الإنسان تجمع له حسناته وسيئاته، فإن رجحت كفة حسناته كان من أهل الجنة وإن رجحت كفة سيئاته كان من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. فليس معنى ذلك تكون لحسنات عظيمة ثم تحصل منه زلة في آخر عمره ثم يدخل النار بسبب ذلك، ليس هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث.
السؤال الثاني، ما هي وسائل الثبات على الدين خاصة في وقت الفتن؟
من أعظم أسباب الثبات الضراعة إلى الله عز وجل في أن يثبت الله الإنسان، فينبغي أن يضرع المسلم إلى ربه سبحانه وأن يسأل الله تعالى الثبات. وكان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أيضا يقول ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ثبتني بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فيسأل الله الثبات، هذا من أعظم الأسباب. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الدعاء يدعو به المسلم كل يوم، كل يوم يسأل الله الثبات ويسأل الله أن يثبت قلبه على دينه، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كل يوم. كذلك أيضا من أسباب الثبات الصحبة الصالحة، لأن الإنسان يتأثر بجلسائه. ولهذا إذا تقدم رجل لخطبة امرأة تجد أن أهل المرأة يسألون عن جلساء هذا الرجل، فإذا قيل إن جلساءه أناس صالحون مستقيمون فيعتبر هذا تزكية لهم، وإذا قيل إن جلساءه من الجلساء السيئين فهذا يعتبر ذما له. فالمجالسة لها أثر عظيم جدا، وكما يقال إن كل إنسان يتأثر بأكثر خمسة مجالسين له، أي إنسان يتأثر بأكثر خمسة مجالسين له. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الندم الذي يكون من الظالم، يعني تأمل سبحان الله هذه الآيات في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه، هذا ظالم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، حياة مليئة بالندم، لكن لا يذكر إلا أمرا واحدا يرى أنه هو سبب المصائب كلها، ما هو؟ ليت لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لأنه يرى أثر هذا الجليس السيء عليه، هو اللي سبب لهذه المصائب، هو اللي سبب هذا الانحراف عن الاستقامة. فلذلك لاحظ حياة مليئة بالندم لكن لا يتذكر لهذا الشيء، لقد ليت لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كذلك أيضا من أسباب الثبات تدبر القرآن الكريم. القرآن العظيم هذا كلام ربنا سبحانه، كلام عظيم ومبارك، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فيه ذكر الدار الآخرة، فيه ذكر الجنة، فيه ذكر النار، فيه قصص الأمم السابقة. فالمسلم إذا جعل من وقته كل يوم جعل نصيبا لتلاوة وتدبر القرآن الكريم أو الاستماع للقرآن بتدبر، هذا من أسباب الثبات، بل من أسباب زيادة الإيمان كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل كل يوم يخصص له وقتا يقرأ فيه القرآن بتدبر، فهذا من أعظم أسباب الثبات. أيضا من أسباب الثبات، ولعلي أختم بها، قيام الليل. لماذا؟ لأن قيام الليل ويمثل الزاد الروحي للمسلم خلال يوم وليلة، خلال 24 ساعة قيام الليل هذا يعتبر زاد روحي لك، زاد روحي يحفظك بإذن الله تعالى من الانحراف ومن الزلل إلى الليلة التي بعدها. ولذلك تجد أن من يحافظ على قيام الليل يكون بإذن الله تعالى بعيدا عن الانحراف، ويكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، ويظهر هذا الأمر يظهر على سلوكه ويظهر على تعبده. ولذلك قيام الليل دليل على الصدق، وكما قال السلف ما قام الليل منافق، لا يمكن منافق يقوم الليل، دليل على أن هذا الإنسان إنسان صادق مع الله عز وجل. فثم أيضا قيام الليل فيه تعرض لنفحات الرب سبحانه، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فهذا الزاد الروحي الذي يأتي للإنسان من قيام الليل هذا من أعظم أسباب الثبات، يعطيك زادا روحيا في يومك وليلتك، فهذه أبرز أسباب الثبات.
أريد أن أستفسر فقط حتى يعني تكون فرصة للناس جميعا فيما يتعلق بالمحافظة عليها وهي قيام الليل. الناس إذا قيل قيام الليل يفهمون أن يكون ذلك في آخر الليل وأن يكون تعبدا طويلا، هل هناك فيه حد أدنى وحد أعلى ووقت بداية ووقت نهاية؟
نعم، هو له ثلاث درجات. الدرجة الأولى والأكمل والأفضل أن يكونوا في الثلث الأخير من الليل، هذا من تيسر له فهذه هي الأكمل، وهذا الوقت هو وقت تعرض لنفحات الرب عز وجل، وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. إذا عجز الإنسان عن هذه المرتبة فيصلي ما شاء الله قبل أن ينام ثم يوتر، فهذه الدرجة الثانية، وهذه كان يفعله بعض الصحابة كأبي هريرة، لأن أبا هريرة كان مشغولا بحفظ الحديث وكان يسهر لأجل مراجعة ما حفظ، فلذلك وصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوتر قبل أن يرقد. المرتبة الثالثة إذا عجز عن هذه المرتبة وتلك فلا أقل من أن يصلي بعد صلاة العشاء ما شاء الله أن يصلي ثم يوتر، يعني مثلا ثلاث ركعات، ركعتين ثم ركعة، أو ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة أو أكثر. فهذه يعني هذا هو الحد الأدنى أن الإنسان يوتر بعد صلاة العشاء.
جميل. أخونا أو أختنا رنيم سألت عن حكم برد الأسنان.
برد الأسنان إذا كان هذا البرد لإزالة عيب، كأن يكون بعض الأسنان يكون بارزا بشكل مشوه، فلا بأس به، فلا بأس بهذا البرد إذا كان لأجل إزالة عيب. أما إذا لم يكن لأجل إزالة عيب فإني أخشى أن يكون مثل تفليج الأسنان، لأن تفليج الأسنان ورد الوعيد الشديد في حق من فعل ذلك، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفالجة والمتفلجة، والمتفلجة هي التي تفرق بين أسنانها لأجل أن تبدو صغيرة، لأن المرأة مع تقدم السن وهكذا الرجل أيضا تتقارب أسنانه، فتعمد يعني غالبا هذا يحصل من بعض النساء، تعمد إلى تفريق ما بين أسنانه لكي تبدو صغيرة، هذا معنى التفليج، ومع ذلك ورد فيه اللعن الفالجة والمتفلجة. فإذا كان هذا البرد من غير سبب يقتضي ذلك فأخشى أن يكون مثل التفليج، ولذلك ننصح بتركه إلا إذا كان لأجل إزالة عيب كسن بارز مثلا فلا بأس.
سألت أيضا عن حكم صبغ الشعر بالصبغات غير معتادة، عند يعني مثلا سألت عن الأزرق والأخضر أو غيره من الألوان.
الأصل في هذا الإباحة، والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فهذا من 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 الزينة المباحة، فلا يتعلق بذلك حكم شرعي، الأصل في هذا الحل والإباحة.
أم تركي تسأل عن، تقول في بعض مكاتب دعوة الجاليات يعرضون بعض المشاريع مثل كفاءة الداعية ويضعون عليه مثل كفاءة الداعية لمدة يوم واحد أو يومين وغير ذلك، يتسأل عن اختيار يوم محدد لأجل كفالة الداعية مثل يوم الجمعة، هل يكون فيه تميز في الفضل أو غير ذلك؟
نعم، لا شك أن يوم الجمعة أنه أفضل أيام الأسبوع، فإذا جعلت هذا في يوم الجمعة فهو أفضل أفضل يعني إذا وهكذا إذا من تصدق، لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان فهي أيضا تشرف بشرف الزمان، إلا ما ورد النهي عن تخصيصه، كمثلا تخصيص يوم الجمعة بالصيام فهذا ورد النهي عنه، وتخصيص ليلة الجمعة بالقيام فهذا ورد النهي عنه. نعم.
تقول إذا كفلت داعية في هذا اليوم واهتدى على يده بعض الأشخاص للإسلام هل يكون لها أجر بذلك؟
فضل الله واسع. نعم، إذا كانت كفلت داعية وتسبب ذلك في هداية أناس بسبب هذه الكفالة فإن شاء الله على أجر وعلى خير. نعم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر وفي اليوتيوب. ريم سألت تقول عندها ذهب وتريد إخراج زكاة ذهبها، وهي تسأل هل تخرجه بدون علم زوجها ورضاه؟
ما دام أن الذهب يخصها فلا علاقة للزوج بذلك، لا يلزم أن تستأذن الزوج، لأن المرأة حرة ومستقلة في أموالها، وليس للزوج أن يتدخل في ذلك، فلها أن تخرج الزكاة من غير علمه.
إذا لم يكن عندها مال وإنما هي تأخذ من زوجها وتخرج الزكاة،
إذا كانت ستأخذ من زوجها هنا لابد أن تستأذنه، أما إذا كانت ستخرج الزكاة من مالها الخاص فلا يلزم استئذانه.
هذا السؤال يطرح يقودنا سؤال يتكرر كثيرا، وهو هل على الذهب المستعمل زكاة؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الحلية المعدة للاستعمال، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا المأثور عن أكثر الصحابة، وخلافا للحنفية الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه، واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كما قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، ثم إن قاعدة الشريعة أنما كان معدل الاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فبيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني المطبخ لا زكاة فيها، كل ما كان معدل الاستعمال والقنية لا زكاة فيه. هكذا أيضا الحلي المعدل الاستعمال يجري على هذه القاعدة فلا زكاة فيه. فالقول الراجح هو قول أكثر العلماء، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال.
عبد الله يقول: هل يجب إخبار الفقير بأن المال الذي أعطي له مال زكاة؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الفقير يأخذ الزكاة عادة من الناس ولا يستنكف عن أخذ الزكاة فلا يلزم إخباره بذلك، يعطى هذا المال ولا يلزم إخباره بأنها زكاة. أما إذا كان ممن لم يعتد أخذ الزكاة من الناس، وربما أنه إذا علم بأن هذا المال زكاة لم يقبله، فلا بد من إخباره حتى يكون على بصيرة، لأن بعض الناس إذا علم بأن هذه المساعدة أنها زكاة لم يقبلها. وربما لو أعطي هذه المساعدة ولم يخبر بأنها زكاة، ربما يرى أن الذي أعطاه قد خدعه بذلك، ولذلك لا بد من إخباره بذلك، يقال: هذا المبلغ زكاة، هذا المال زكاة، حتى يكون على بينة من أمره. نعم.
أخونا طالب علم يسأل عن، يقول: الإمام إذا سهى وزاد في الصلاة وتبعه بعض المأمومين، طبعا نبهه لكنه أصر واستمر في صلاته اللي هو الإمام، وتبعه بعض المأمومين، هل صلاتهم صحيحة أم لا؟
أولا، لماذا استمر الإمام مع التنبيه؟ الفقهاء يقولون: إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. إذا كان قد جزم بصواب نفسه لا يلتفت لتنبيه من نبه، وعلى هذا تكون صلاته وصلاة من خلفه صحيحة. أما إذا نبه به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه فالواجب عليه الرجوع، وليس له أن يتعمد الزيادة، وأيضا ليس لمن خلفه أن يتابعه على الزيادة. فإن تعمد الزيادة أو أن أخذ المسألة عناد فلا تصح الصلاة، يكون قد زاد في الصلاة، زاد في الصلاة ركعة. لكن إذا كان لم ينبه أحد أو نبهه واحد وغلب على ظنه صحة أو صواب نفسه فصلاته صحيحة وصلاة من تابعه صحيحة. المقصود أنه لا يجوز له أن يتعمد الزيادة، وإذا سبح به ثقتان فأكثر لزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه.
أبو عبد الله سأل عن حكم عن الرصيد في البطاقة الائتمانية، هل عليه زكاة؟
الرصيد في البطاقة الائتمانية لا زكاة فيه، لأن هذا الرصيد يوضع على سبيل القرض، يوضع على سبيل القرض في هذه البطاقة، ويستنفد غالبا قبل مضي الحول، وأيضا هو مال غير مستقر، ربما أن هذه الشركة، شركة المستلم بطاقات الائتمان، تستوفي منه بعض الرسوم، وكذلك أيضا إذا ربما إذا مضت فترة السماح المجانية أيضا يطالب بسداد الدين. في بطاقات الائتمان توضع فترة السماح مجانية، فإن سدد خلال فترة السماح المجانية مقابل هذا الرصيد، وإلا فبنوك التقليدية تحسب غرامة التأخير، وبنوك الإسلامية لا تحسب، لكن هو لابد من أن يسدد هذا الرصيد خلال فترة السماح المجانية. هذه الفترة فترة قصيرة نسبيا، هي ما بين 45 إلى 55 يوم تقريبا، فلا تصل أصلا للحول، ولذلك فهذا الرصيد لا زكاة فيه.
دعوة يقول: من نوى بناء مسجد وأدخل وأشرك معه في الأجر غيره، هل الأجر ينقص بقدر من معه من الشركاء، أم الجميع يناله أجرا كاملا؟
إذا بنى الإنسان المسجد بنفسه فهذا هو الأكمل، لأنه يستقل بالأجر والثواب. فإذا أشرك معه وغيره فهذا أيضا يعني على خير، هو على خير، لكن ينقص من أجره بمقدار من أشرك، كأنه يقول: يا ربي اجعل هذا الأجر بيني وبين هؤلاء الذين أشركتهم معي. وإن كان يعني فضل الله واسع وهو مأجور على كل حال، لكن ما دام أنه يسأل عن الأفضل فالأفضل أن يبني المسجد خاصة لنفسه ولا يشترك معه غيره، ولا يشرك معه غيره. لكن لو أشرك من له عليه حق كوالديه فهنا يؤجر من جهة أخرى، من جهة بره بوالديه. نعم.
نعود لأسئلة أخوان أخواتنا. أخونا عبد الله السأل يقول: من اعتاد أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، هل فعله صحيح أم لا؟
لا بأس بذلك. وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس ما لم يصلي الغداء ما أقل ما اختلف فيه الناس. وقد نقل عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر، يعني في هذه المدة الزمنية بينهما. ولذلك فهذا الأمر فيه واسع، لكن ينبغي ألا يعتاد المسلم ذلك. يعني إذا حصل هذا عارضا بصفة عارضة أحيانا فالأمر واسع، لكن لا يجعل هذا عادة له، لأن الأصل أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لكن يتسامح في ذلك في الأحوال العارضة، يعني إنسان غلبه النوم ما قام إلا متأخرا فأراد أن يوتر بعد أذان الفجر، لا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن لا يكون هذا بصفة دائمة ويعتاد على ذلك.
سألك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعود للأسئلة. أخونا عبد الله سأل عن لباس الرجل فيما يتعلق بطول الثوب، ما هي السنة فيه؟
السنة أن يكون فوق الكعب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولقوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعلى ذلك فالسنة أن يكون فوق الكعب بحيث لا يكون أسفل من الكعب، وإذا وصل إلى الكعب فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون فوق الكعب قليلا. هذه هي السنة في ذلك. وهل السنة أن يرفع الثوب إلى نصف الساق؟ هذا محل خلاف، والأقرب أن هذا ليس من السنة، وإنما السنة فقط أن يكون فوق الكعبين. ويدل لذلك مجموع النصوص الواردة والفهم فهم أبي بكر الصديق، فإن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. قال: إنك لست من يفعل ذلك خيلاء. وجه الدلالة أنه لو كان إزار أبي بكر الصديق إلى منتصف الساق لكان إذا استرخى أسفل من الكعب انكشفت عورته. هذا دليل على أنه فقط يعني كان إزاره فوق الكعب، فكان أحيانا يسترخي فيكون تحت الكعب فيتعاهده. فهذا هو فهم الصديق الذي هو أفضل الصحابة ومن المسارعين للخيرات. فلو كانت السنة أن يكون لنصف الساق لكان أسبق الناس إلى ذلك أبو بكر الصديق، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. فمجموع النصوص يدل على أن السنة أن يكون الثوب فوق الكعبين، ولا أعلم أن الأدلة تدل على أنه يكون إلى منتصف الساق، وإنما فوق الكعبين فقط، هذه هي السنة. ولا يجوز أن يسبل الرجل فيكون ثوبه أسفل من الكعبين، لا يجوز ذلك. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وما أسفل من الكعبين فهو في النار.
أم علي تفضلي. رحمك الله. أم علي.
نعم.
تفضلي يا أختي سؤالك.
لو سمحت الله يجزاك خير بسأل عن الدف. هو مباح بيوم الزواج ويوم العيد، لكن أحيانا يكون حفلة الزواج ما تكون بنفس اليوم، تكون بعده مثلا بأسبوع بأسبوعين، هل يجوز وضع الدف؟
طيب.
وكذلك العيد. يعني
سؤال آخر.
يوم العيد نفسه.
أبشر أبشر يا أم علي، عندك سؤال آخر؟
طيب، أبي القول الراجح في ضابط عورة المرأة أمام المرأة.
طيب.
لأن النساء الآن يعني تساهلوا بموضوع اللباس أمام النساء.
أبشر إن شاء الله. أبشر.
العورة أمام النساء من السرة إلى الركبة فقط.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. فضل يا أختي.
السؤال الثالث، لدينا خادمة اكتشفنا أنها تسرق بعض من الذهب لدينا. فهل يجوز لنا أن مثلا نهدد بشكل يعني بسيط مو بشكل مخوف من ناحية راتبها؟ يعني نقول له مثلا سوف نتأخر عليك أو ننقص منه كذا، هل يجوز؟
أنا فيما يتعلق بالسؤال الثالث يا أم علي، نحن نؤكد على موضوع مهم جدا، أن هذا السؤال وهذا خاضع لأنظمة العمل والعمال عندنا في المملكة العربية السعودية. فهناك في 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 وزارة الموارد البشرية وغيرها هناك ضوابط في طريقة التعامل أو التعاقد بين صاحب العمل وبين الخادمة كذلك. فمثل هذه مرجعها إلى الجهات الرسمية وليس برامج الفتية، هي التي تعطيك فيما يتعلق بالصلاحية وفيما يتعلق إذا خالفت العقد أو غيره.
أنا بنعطيها إياه.
أنا فاهم. أنا فاهم. لكن في مثل هذه الموضوعات، في مثل هذه الموضوعات لا نستطيع أن نتكلم عنها في الفتية لأنها خاضعة للأنظمة المتبعة. شكرا يا أم علي. أبو زاهر تفضل. يا أبا زاهر.
نعم الله يحفظك.
تفضل يا غالي.
طيب.
سؤالك.
أبغى أسأل الشيخ.
السؤال تفضل، أنت على الهواء الآن ونحن ننتظر سؤالك.
مساك الله بالخير يا شيخ، كيف حالكم؟ طيبين؟
حياك الله خير. نعم نحمد الله ونشكره.
الله يبارك، نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
عطنا سؤالك يا أبا زاهر.
الله يسلمكم، أبد الله يبارك فيكم. عند إحدى قريباتي توفى عنها زوجها.
رحمه الله، رحمه الله.
الله يجزاك خير. وحن في المنطقة الجنوبية عندنا يعني بيوت في الشراوة في تهامة. فما حكم انتقالها وقت الإجازة من البيت اللي في الشراء إلى تهامة عشان البرد؟
طيب عندك سؤال آخر يا أبا زاهر؟
الله يجزاكم خير.
حياك الله، يا مرحبا، حياك الله. سامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على الهواء مباشرة.
نعم نعم تفضل.
حياك الله. أحب أقول شيخ أحبك في الله أول شيء.
أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
الله يعافيك وبارك فيك يا شيخ. إحنا مهندسين وفي عندنا برامج بالشركات يعملون عليها مكركة، فالبرامج المكركة والربح منها عارفين إنه حرام، ولكن يعني ما حكم ان الواحد مثلا اذا وجد وظيفه في هذه الشركات يجوز انه يعمل هذه الشركات ولا لا؟
طيب عندك سؤال اخر يا سامي؟
لا لا بس هذا السؤال.
الله يحييك. طيب ايضا سؤالك يا اخي سامي نعتذر عن الاجابه عنه، لانه في موضوع الملكيه الفكريه وما يترتب عليها والانظمه الموجوده فيها كلها انظمه صارمه وحاسمه وضعتها الدوله حفظها الله. يعني المرجع فيها في ذلك إلى الأنظمة وليس إلى برامج الفتية. معنا سؤال أحمد تفضل. يا أحمد أين يا أحمد؟ اسمعنا من الهاتف الله يرضى عنك وليس من التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. خفض صوت التلفزيون يا أحمد تكرمت، اسمعنا من الهاتف. طيب نواصل الأسئلة. أخونا إبراهيم سأل سؤالين، سؤال الأول عن مقدار رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات.
أولا السنة رفع الصوت أو الجهر بالذكر أدبار الصلوات، الذكر الذي يقال بعد السلام مباشرة لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أن يسمع من حوله، وليس المقصود بذلك أن يرفع صوته بطريقة مزعجة كما يفعل بعض الناس، يرفع صوته بطريقة مزعجة ويسمع جميعا في المسجد، ليس هذه السنة. هذا انتقلت من كونه جهرا، انتقل من كونه جهرا لكونه أذية للآخرين. والأصل أصل في الذكر الإصرار، لكن هنا شرع الجهر لأجل أن يعرف الناس انقضاء الصلاة، خاصة في أزمنة سابقة لم يكن في مكبرات صوت، ولهذا قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وأما الأذكار التي بعد الذكر الذي يلي السلام مباشرة مثل التسبيح والتحميد والتكبير، فجمهور الفقهاء والذي عليه المذاهب الأربعة أنه يشرع الإسرار بها وليس الجهر، يسر بها ولا يجهر، بل لم يقل أحد بالجهر بها سوى الظاهرية، لأن الأصل في الذكر هو الإسرار. ولذلك نقول إن الأفضل أن يسر بجميع الأذكار ما عدا الأذكار التي تعقب السلام، فيجهر الإنسان بها جهرا يسمع من حوله، ولا يكون هذا الجهر بطريقة مزعجة، لا يكون رفعا للصوت بطريقة فيها أذية للآخرين وفيها إزعاج، لأن بعض الناس أيضا يرفع صوته فيزعج الذين يقضون الصلاة. يعني هناك ناس يقضون الصلاة عادة في المسجد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هناك ناس فهناك ناس تقضي الصلاة، فلذلك لا يرفع الإنسان صوته بطريقة تزعج الآخرين، لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع، بقدر أن يسمع من حوله من المصلين، لأنه كما ذكرنا الغرض من ذلك هو أن يعرف الناس انقضاء الصلاة. بعد ذلك الأذكار من مثلا التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، هذه تكون سرا، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.
أم ندى تفضلي. أم ندى
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أخوي أنا عندي سؤال اللي هو كيف أرد على الطفل لما يسألني عن الله سبحانه وتعالى، يعني من خلق الله وكيف ولماذا الله يخلق الموت وإحنا نكره الموت، يعني كيف أقنع الطفل، يعني كيف أرد عليه؟ هذا السؤال، جزاكم الله
خير. طيب حياك الله يا أختي. نواصل الأسئلة. السؤال الثاني لأخينا إبراهيم، سأل عن موضوع اللي هو إذا دخل على مجلس والناس جالسين، ما هي السنة في ذلك مع التأكيد على أنه في ظل الظروف اللي هو ظروف كورونا الالتزام فيه بما يصدر عن الجهات الرسمية فيما يتعلق بالسلام والاختلاط إلى آخره، لكن هذا السؤال بشكل عام بحكم أن هذه الظروف استثنائية، فما هي السنة فيما يتعلق بالسلام إذا دخل المجلس؟
أما في الظروف الحالية مع ظروف جائحة كورونا فالأفضل ألا يصافح أحدا، وإنما يقصد المكان الذي يجلس فيه ويجلس فيه ويسلم على الناس بالكلام فقط. لكن في الظروف المعتادة يعني في غير ظروف جائحة كورونا، المرجع في ذلك لعوائد الناس، فيفعل الإنسان ما اعتاده الناس ولا يخالفهم، فإذا كان الناس اعتادوا مثلا مصافحة من في المجلس فعل، وإذا كان اعتاد الناس أن يسلم عليهم سلاما بالصوت ثم يجلس في مكانه فعل، فيفعل ما اعتاده الناس، لأن أيضا هذا أصل متقرر أن الإنسان لا يخالف عوائد الناس إلا في الأمور المحرمة. ولذلك تجد مثلا بالنسبة للبس العمامة لا يقال للناس أن السنة لبس العمامة ولا لبس الإزار والرداء، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء ويلبس عمامة، وإنما يلبس الإنسان ما اعتاده قومهم. هكذا أيضا فيما يتعلق بالعادات المتعلقة بالسلام ونحو ذلك، يفعل الإنسان ما اعتاده أهل البلد في ذلك مما يكون فيه جلب للمحبة والمودة بين الناس، ولا يشذ الإنسان عنهم. يعني أحيانا تجد مثلا كل من في المجلس يقومون مثلا لاستقبال الذي يقدم المجلس ويصافحونه، بعض الناس يجلس ما يقوم، فهذا الذي يكون دخل يظن أنه قد احتقره، فيسبب هذا شحنة بينه وبينه ويجد في نفسه عليه، وكان الذي ينبغي أن يتبع عادة الناس في هذا وأن يقوم ويصافحه. فاتباع عادات الناس فيما ليس محرما هذا أمر قد قررته الشريعة. نعم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وكذلك في اليوتيوب. سمير سأل عن من المريض بالوسواس القهري، هل هناك أمور تخفف عنه فيما يتعلق بالطهارة والصلاة؟
من أصيب بالوسواس القهري أولا عليه أن يفعل السبب، وذلك بالذهاب للطبيب النفسي المختص، لأنه مرض، لأن هذا مرض. ولذلك هذا المصاب بالوسواس القهري حتى لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكرر استعاذة ما يذهب عنه الوسواس، لأنه مرض متعلق بالدماغ. ولذلك فننصح بأن يذهب للطبيب النفسي المختص. كذلك أيضا عليه أن يتبصر في المسألة التي وقع فيها الوسواس، يسأل أهل العلم عن هذه المسألة، مثلا إذا كانت متعلقة بالطهارة فيسأل ويتفقه في أحكام هذه المسألة، متعلقة بالنية يتفقه في أحكام هذه المسألة. الأمر الثالث، لا بد أن يكون عنده شجاعة وقوة إرادة يتغلب بها عن هذه الوساوس. فمثلا إذا أفتي بأنه إذا توضأ لا يضره ما خرج بعد ذلك، فينبغي أن يكون عنده الشجاعة والإرادة بأنه إذا توضأ لا يفكر أصلا في هذا الموضوع ولا يلتفت إليه، ويقاوم قضية التفكير في هذا الشيء الذي وقع فيه الوسواس. وإذا قاوم ذلك أسبوعا أسبوعين يذهب عنه الوسواس، فهو أيضا يعني عنده جزء من العلاج، هو يملك جزءا من العلاج، وذلك بتقوية الإرادة والشجاعة، وأيضا يتواصل مع الطبيب النفسي المختص، ويتواصل أيضا مع من يبصره ويبين له حكم الشرع في هذه المسألة التي وقع فيها الوسواس.
كذلك من الأسئلة التي وردتنا، أخونا عبد الله القحطاني سأل عن الوسائل التي يحمي فيها الإنسان نفسه من الحسد والعين.
من أعظم هذه الوسائل أن يتحصن بالأذكار، وبخاصة أذكار الصباح والمساء، فهذه الأذكار هي حصن حصين يتحصن به الإنسان من جميع الشرور. فعلى سبيل المثال، من أذكار الصباح والمساء، بل من الأذكار التي يشرع أن تقال دبر كل صلاة وقبل النوم، قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سبحان الله، هاتان السورتان كتابتهما في المصحف نصف صفحة تقريبا، ومع ذلك قد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، من جميع الشرور في الدنيا، أي شر يخطر ببالك تجد أن هاتين السورتين تضمنت الاستعاذة بالله منه. ولذلك من قرأ هاتين السورتين في أذكار الصباح والمساء ودبر كل صلاة، تحصن من العين، تحصن من الحسد، تحصن من السحر، تحصن من المس. فكذلك أيضا الأذكار الأخرى، خاصة أذكار الصباح والمساء، إذا حافظ عليها المسلم فهذه حصن حصين له بإذن الله عز وجل من الشرور.
الآن مع وسائل التواصل أصبح الناس يصورون كل شيء، إذا نزلوا بيتا جديدا أو اشتروا سيارة جديدة أو سافروا إلى مكان ما أو كان عندهم مناسبة وصور المأكولات، هل يقال أن التخفف من هذا التصوير أيضا من وسائل الحماية؟
نعم، لا شك في هذا. تصوير هذه الأمور وعرضها للناس كأن الإنسان يقول يعرض هذه النعم لمن يحسد عليها، فعندما يصور هذه الأشياء ربما يراها إنسان محروم منها فيقع الحسد فيصيبه بالعين، ربما يصيبه بالعين، ولذلك كثير من النعم تزول بهذا السبب. يصورون هذه الأشياء ثم يرسلونها عبر وسائل التواصل فيراها أناس محرومون منها فيصابون بالعين وتسلب منهم هذه النعم. ولهذا ينبغي التخفف من هذا الأمر أو عدم التصوير، ألا يصور الإنسان، ليس هذا يعني أمر محمود. لماذا يصور؟ ما هو السبب التصوير؟ هل هو التفاخر؟ لماذا يتفاخر بهذه النعم؟ ينبغي له أن يشكر الله عز وجل عليه، الله تعالى هو الذي أنعم به، الله تعالى هو الذي أنعم بهذه النعم عليه، فلا ينبغي أن يفخر بها وكأنها من كده أو من صنعه، هي من الله عز وجل. فلذلك يعني لا وجه للتصوير، ولهذا ينبغي ترشيد هذا الأمر، لأنه أصبح منتشرا في الناس وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة. وكم سمعنا من نعم كانت عند أناس وبسبب هذه الصور سلبت هذه النعم، إما بسبب عين أو بغير ذلك. فهذا الذي يصور لأن هذه الأشياء كأنه يعرض هذه النعم للزوال، لأن هذه الصور تنتشر انتشارا واسعا، فربما يراها إنسان محروم من هذه النعم فيصيبه بعين أو بغير ذلك فتسلب هذه النعم منه بسبب هذا التصرف.
يفهم بعض الناس أن هذا من التحدث بنعمة الله، هل هذا صحيح؟
ليس هذا من التحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله أن الإنسان إذا كان في مقام يذكر فيه نعم الله تعالى عليه على سبيل التحدث بنعمة الله وليس على سبيل الفخر. فالتحدث بنعمة الله لا يكون بالصور، إنما يكون بالحديث، وأما بنعمة ربك فحدث، تكلم بها على سبيل إسناد الفضل لله عز وجل، تقول الحمد لله الله تعالى أنعم علي بكذا وكذا، على سبيل التحدث بنعم الله تعالى وليس على سبيل الفخر. هناك فرق كبير بين الفخر والإعجاب بهذه النعم وبين التحدث بنعمة الله تعالى على الإنسان. التحدث يكون بالكلام، يتحدث الإنسان في المواضع المناسبة بنعم الله تعالى عليه، وأما تصويرها ونشرها للناس فهذا ليس من التحدث بنعمة الله.
راكان سأل عن المسح على الجورب المثقوب أو المشقوق.
إذا كان هذا الثقب صغيرا فلا بأس، لأن غالب خفاف الصحابة لا تخلو من ثقوب، لأن معظم الصحابة كانوا فقراء، كما قال جابر رضي الله عنه أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن غالبهم كانوا من الفقراء وأن خفافهم لا تخلو من ثقوب، هذا إذا كانت هذه الثقوب صغيرة. أما إذا كانت كبيرة فلا يمسى على هذا الجورب، وذلك لأن الأصل أن ما خرج ففرضه الغسل، هذا هو الأصل. وهذه البقعة الآن الكبيرة من هذا الجورب ليست مغسولة وليس عليه شيء ممسوح، وهي من مواضع الوضوء، من أعضاء الوضوء، فلا يصح المسح في هذه الحال، لا يصح المسح في هذه الصورة. فإذا كانت الخروق كبيرة فلا يصح المسح على هذه الجوارب، أما إذا كانت صغيرة عرفا فلا بأس.
أخونا أو غيمة أو تسأل عن المسافر إلى جدة وسيقضي فيها يوم أو يومين ثم بعد ذلك يأخذ العمرة، من أين يحرم؟
ما دام أنه جازم بنية العمرة حينما مر بالميقات فلا بد أن يرجع للميقات ويحرم من الميقات. أما إذا لم يجزم بنية العمرة وإنما كان له مهمة أو كان يريد أن يحضر مناسبة في جدة وكان مترددا لم يجزم بنية العمرة ثم جزم بنية العمرة وهو في جدة فإنه يحرم من جدة. ولهذا فهذه المسألة مرتبطة بالنية، فننظر لنية هذا الإنسان، إن كان قد جزم بالنية وهو قد مر بالميقات فيلزمه حينما يريد العمرة أن يرجع للميقات ويحرم منه. أما إذا لم يجزم بالنية وجزم بالنية بعد وصوله لجدة فيحرم من جدة.
أبو زاهر يقول امرأة توفي عنها زوجها، هل يجوز لها أن تنتقل من بيت إلى بيت خاصة مع ظروف مثلا البرد والحر أو مثلا انتقال الأهل في الإجازة وغيرها؟
الأصل أن المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوج، لا تخرج منه إلا لحاجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك امكثوا في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كان هناك أمر يستدعي أن تنتقل إلى بيت آخر كأن تخشى على نفسها ونحو ذلك فلا بأس. أما مجرد انتقال من بيت إلى بيت بداعي أن هذا البيت الآخر أنه مصيف ونحو ذلك لا يعتبر هذا سببا شرعيا للانتقال، فنقول لها تبقى في هذا في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.
أحيانا قد يكون انتقال العائلة كاملة في أوقات الإجازات،
تبقى
تبقى لوحدها،
تبقى هذه، هذا هو الأصل، أصل أن المرأة تبقى في بيت زوجها وأن أولادها وأهلها هم الذين يأتونها ويزورونها، إلا إذا كان في بقائها في البيت فيه ضرر عليها فيجوز لها انتقال. فالضابط هو حصول الضرر، إذا كان يحصل لها ضرر، يوجد ضرر بسبب بقائها في هذا البيت فيجوز لها انتقال. أما إذا لم يكن هناك ضرر وإنما فقط رغبة في انتقال من بيت إلى بيت أو من مكان إلى مقر صيفي ونحو ذلك فليس لها ذلك، وإنما تبقى في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب وأجلها، أي حتى تنقضي عدتها.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، ونعتذر من أختنا أم علي وكذلك من أم ندى، ضاق الوقت عن إجابة أسئلتهم، لعلنا نجيبها في حلقات قادمة. أستودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار.